ما لحديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات ويا ذا الرجل بيحضر جلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو يقولوا في بيت شعر، يمكن تعرفوا انه وضع السيف محل الشدة او اللين، وضع اللين محل السيف،
لا تقل لين فتعصر او
لا لا لا
في بيت شعر فعلا مثلا ناسي
اي نعم. المهم مثل ما قلنا ذيك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة، لا انا والحمد لله هذا الفضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أن الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك، لو تخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أن أخفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والإنسان كل بني آدم خطأ لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف،
نعم
في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم نعم
إيه؟
قرأت كتابه،
قرأت
قرأت كتابه،
هذا رئيس مكتبين مصري
تعدل البانة رقم
إيه؟ شايف
نعم
شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد
ممدوح. يمكن تنبيه المسلم إيش
إلى تعدل البانة على صحيح مسلم،
الألباني تعدل على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان كتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعت لي مكتوب.
هو نفسه،
هو نفسه، والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم أهيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم، في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل بجمعها وأكثرها بهملها، أنا مقلب الكتيب اللي عندي وشوف مكتوب تحت الاسم، هذا هو والله هو الاسم جاته، نشوف بقى شو هذا المكتوب. وإذ بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية والآخري، أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلم طريق السنة ودراستها وإلى آخره، حتى تهمت بك فقيل لي إنك وهابي، هو هيك بيقول الكلامات. وإذا بي هذا الإنسان يقلب لنا ظهر المجن ويبعث الكتاب يطلعه تعدي الألباني على صحيح مسلم. وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر مدري إيش
الباغض البغيض
الجائر الظالم كذا إلى كان
مباغض الباغض البغيض حقد جديد
أي نعم. ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بأنه أنت سبب تلقيك للعلم ودراسك للسنة هو الألباني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه أنه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت أنا أنه هذا رجل ذهى بعقله بعض العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله دويره. وسبحان الله أنا أخذ علي بعض أشياء فعلا أنا انتقدت بعض أحاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخ الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إطلاقا.
يا سلام
هذيك سكتوا عنها هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في العظام. قالوا هذا حديث ولو رواه البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أن النماذج
هذا الغمارين قالوا
هناك ذكرت عند النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل رددت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي وإني أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أن أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك دوني اللي أنكروا أحاديث ما حدا أنكرها لا نصا ولا بعبارة صريحة؟ وعليكم السلام. فتعدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم كأنه هناك خطة موضوعة لمهاجمة الألباني هذا. وهذا إيه أنا يشرفني لأنه بيكفر عن ذنوبي ومعاصي كما قلنا آنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك خير وبارك فيك.
عندكم شيء آخر؟
بالنسبة للكتاب تنبيه المسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي أشوف بدي أخذها فائدة يعني أشوف شو الحديث اللي ضعفه الشيخ حيث نقول على صحيح مسلم عندي النسخة الأصلية. فوجدت أنه يعني ذاكر 8 أحاديث وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تخريجة سجلت عندي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي ذاكر كم رواية شاذة هيك. فبس هو يعني أنا من ناحية بعض كلامه على الرجال مش مقنع ذاك القناعة التامة. فبس يعني أخذ من الحديث ووضعناه غاد.
أعطيك العافية.
العافية
شيخنا. بخصوص الصابوني وكلمة الأخ الفاضل يعني لو تكون تراسلوا أنه ما تنظر هذا الشيخ في كتب أمام الناس كان ذكر إن شخصيا الشيخ محمد زينو قبل ما يرد عليه التنبيهات إني أنا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي امام الكعبة، وكنت قلت له قبل ما اودي يعني للطبع او لكذا، انا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشة في هذا الموضوع، قال انا بدنا اطبعه، قال له اطبعه بهذه الطريقة. هذا الكلام اي نعم كلام الشيخ محمد.
هذول جماعة نحن نعرفهم من قديم، شو يقول شاعر؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع، وكنت يومئذ شاب يعني من سنك او اصغر. يقول الشيخ انا بتنازل اجتمي مع ريخ، انا بتنازل. من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني، وليس في سوريا وانما في مكة، لان الصابوني بيكون عمه لشاب، عمه يعني أبو زوجته، شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري أبوه بيكون أمين المصري، الدكتور أمين المصري، تسمعوا هي يمكن. أمين المصري كان عديلي، يعني أردين نحن أختين، أي الزوجة القادرية المطلقة، زوجته أمين أختي.
نعم. يعني هو سوري أما اسمه مصري.
ظاهر أبوه أو جده مصري. هذا رجل فاضل
اللي هو شاب المصري،
أمين مصري، لا أقصد أبوه.
أبوه
أمين مصري، منكون بشيء بصير بشيء، وكما يقال الحديث ذو شجون. هذا الدرس في الأزهر وإجا لدمشق، كان درس ما أدري علم التربية، نعم تخرج، قال بدي روح لبريطانيا كان يدرس علم النفس، وفعلا سافر لبريطانيا. عاش شهور هناك، قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب، راح ليدرس علم النفس، وإذا به بده يدرس علم الحديث. ليش؟ لأنه وجد هناك مستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث، ولذلك درس هناك أو دخل جامعة لدرس إيش؟ علم الحديث على يد مين؟
مستشرقين.
طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها، يعني يسمع محاضرات من أساتذته هناك، يسمع إشكالات وشبهات على السنة وعلى الأحاديث والأسانيد والرجال وإلى آخره، فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصله جزائري. بالمكتوب بيقول لي الخلاصة اللي عطيتكم إياها، هو المكتوب إنه راح يدرس علم النفس، عم يدرس الآن الحديث، ووجد الأساتذة دائما طاعن في علم الحديث، صار عنده إشكالات، فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا أجاوب عليها، وهو بيقول الله يجزيه الخير ويرحمه توفي. بيقولوا نحن نعرف ضيق وقتك لأنه أنا كان وقتي بين مهنتي تصليح الساعات وبين هوايتي دراسة السنة في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات. فيقول أنا أعرف وقتك ضيق ولذلك أنا كلفت فلان الجزائري بأنه يجي لعندك. أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إليك برسلها إله، هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجاوبه وهو بيحرر ليها، وهكذا كان.
أبو حامد الشيخ؟
لا، هذاك حمدي الجزائري الثاني. أنت لا، ما هو من هالبلد هذه. الشاهد أذكر مرة بعدت لي 23-24 سؤال فرد وجبة. المهم بعت له أجوبة، بعت له أجوبة، خلص أخذ الشهادة في إيش؟ في علم الحديث من من بريطانيا، وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش؟ كلية شريعة في جامعة دمشق. من فضل هذا الإنسان اللي بيخالف الحاقدين الحاسدين دول كان يقول لطلابه من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليح الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته، صرنا إيش؟
حدنا.
وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة وحميمة، صداقة حميمة جدا. فيما بعد راح لمكة، أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش؟ أم القرى. أم القرى. فأنا كنت روح في الحج والعمرة حول عليه أزوره. ابنه لأمين مصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني. الصابوني بيعرف رأيي في مسألة وجه المرأة، أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل ستكون. هن متعصبين للتقاليد مش بعلم انه لا، وجه المرأة عورة وحرام كشفه. صهره عبد الرحمن افهم منه رأي عمه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على اني شفته انا في دمشق في سوريا في حلب، ما بعرفه، تعرفت عليه هناك في مكة. قلت له عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة، وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضيان مو رضيان،
يعني بحث مع غير بس
شاهدنا بنطلب الاجتماع ما بيضو اجتماع. أخو هذا الاجتماع مرة رحت لعند أمين مصري هذا وهو في مكة، وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غدي اللي أنت شفت ردي عليه شديد في المقدمة، ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا، ما أذكر، بس أبو غدي موجود. أنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي، شو رأيك تجتمع معهم؟ قلت له نحن نتمنى ذلك. والله طلع لعندهم كانوا في علية، رجل عندي يقول ما رضيوا، ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيرتي في أي شبابي حيث يظن أنه هذا شاب شو بيعرفه، وناس جهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرفوا اللغة العربية مثلا، شايف دول. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حاضر. نعم. لا إله إلا الله. هذا أمين مصري الله يرحمه، شو الله قدر تقادير عجيبة، راح لسويسرا عشان يطبق، معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات
بروستات
ها راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك، لانه
ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن
في بعض المستشفيات، راح لعنده وكتب الله، كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري، رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن، حيث الأخوة مسلمين هناك، وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك، ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور، سارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى، وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة. مع الأسف ما تيسر بعد مساعي شديدة جدا.
في مقبرة المسلمين هناك؟
كيف؟
في مقبرة المسلمين؟
ما في. كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة. نعم. كيف؟
أي سنة؟
والله يمكن قبل شيء 20 سنة.
أما الآن موجود؟
يمكن موجود.
الآن موجود. أنا
لأنه أعرف إنه كان في مساعي.
زوج أختي هناك. نصيبي.
إيه.
ورجع إلى عمان قبل 4 أيام.
جميل.
موجود عند المقبرة.
وقال لك إنه في مقبرة يعني.
مركز إسلامي عندهم.
كويس. إيه سبحان الله. فبعدين سافروه ودفنوه في مكة. وهكذا الدنيا يعني باختصار يا أستاذ أنه اللي بيتطور الإنسان لا بيتحقق عمليا.
صحيح. نبدأ لحديثك اللي تفضل فيه قبل قليل، تقول أنه اللي بينه وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيصفك. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أنك دائما تكون سباق الخير.
الله يحفظك. يلا هلا انا مستعد على هجري وبجري، اذا عندك حدا بريد يجلس معنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتوادد معنا وما يتباغض معنا فانا حاضر.
مستعد؟ مستعد؟
انا بقول ايه.
جزاك الله خير.
اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر.
بالنسبة للرشوة لو توضح لنا إياها بشكل يعني جيد، على أساس إنه مثلا إنسان بيعمل في عمارة إجت عليه الأمانة أعطاه 10 دنانير، هل يعد هذا رشوة أم لا؟
إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق. فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به حق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان حينما مثلا يبتلى أحدهم بموظف بركة المعاملة عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة. فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله، وأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه فناوله المعاملة. فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المغضوب، وعلى ذلك فقس. نجب على صورة سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأماني بلا شك وضعت نظاما للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب، وعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البنيان. فإذا علم في باله أن ينفذ رأيا خاصا له في بنيانه وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده، فيعطي مالا للموظف في الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالا. هذا هنا يعتبر رشوة، وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه والذي اعترفت به الأمانة لكن يريد أن يعجزه بالمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال. هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي. واضح؟ فإذا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا، ثم يجب ثانيا أن نكون متجردين جدا عن اتباع الهوى، فنقول مثلا إيه هذا النظام مش معقول. ما يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولا وصاحب العلاقة والهوى ثانيا أن يحكم عقله مهما كان معتدا هو به على النظام اللي هو المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانيا مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا راح يصير يعني فوضى في طريقة البناء. نشاهده في الأبنية القديمة، بتشوف الزقاق شي فايت شي طالع وهكذا. هذا جواب سؤالك ولعله واضح إن شاء الله.